أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في إكمال البحث، ولا ننسى بأن البحث في مبحث موضوع علم الأصول، والكلام كان في جهتين، في جهة موضوع العلم والجهة الثانية، الجهة الأولى موضوع علم والجهة الثانية موضوع علم الأصول. الجهة الأولى في موضوع الكلام في موضوع العلم بصورة عامة، سواء كان علم الأصول أو غير علم الأصول، وبعد ذلك إن شاء الله يأتي الكلام في موضوع علم الأصول. ووصلنا إلى المختار، وهو أن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. وما هو الدليل على قول المختار أو على المختار؟ نقول هو الارتكاز والوجدان. وقلنا يوجد إشكال، لماذا هذا الارتكاز والوجدان وهو أمر وجداني، وهذا الأمر الوجداني أو الأمر الارتكازي أو الأمر الارتكازي والوجداني فالمفروض يكون واضحان وبينان وموجودان ولا إشكال فيه، فمن أين حصلت هذه الإشكالات والاختلافات والرؤى المتعددة والأقوال المختلفة؟ قلنا هذا يرجع إلى أمرين، يعني التشويش لو صح التعبير على الوجدان على الارتكاز الالتباس الذي حصل، قلنا بسبب أمرين لم يلتفت إليهما، ولو التفت إليهما لدفع هذا الإشكال، ولكانت فعلا القضية والأمر والمسألة ارتكازية وجدانية واضحة. الأمر الأول المولد للتشويش والالتباس الخلط، الأمر الأول هو الخلط بين مرحلة التدوين ومرحلة الذات والواقع، فالتوهم أتى بأن المراد بالموضوع أو أن المراد بالموضوع عفوا هو الموضوع الذي جعل موضوعا للمسائل في مرحلة التدوين والتأليف، وهذا هو ليس المراد، بل أن المراد هو الموضوع في مرحلة الذات والواقع في مرحلة التحقيق لو صح التعبير. هذا الأمر الأول وتحدثنا وتكلمنا فيه. الأمر الثاني هو الخطأ في تفسير العرض الذاتي، وقلنا يوجد لبس، يوجد خطأ، يوجد اشتباه في تفسير العرض الذاتي وما هو المراد من العرض الذاتي. فبعد ثبوت قاعدة أن لكل علم موضوعا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يأتي الكلام هنا في تفسير العرض الذاتي، وهل يراد به ما يعرض للشيء أو ما يعرض على الشيء أو ما يحمل على الشيء؟ إذن هل يراد به ما يعرض على الشيء أو ما يعرض للشيء أو ما يحمل على الشيء أو ما يسند إلى الشيء؟ وفي الاختلاف أو ينشأ عن هذا الاختلاف التفسير إشكالات كثيرة أدت إلى أن يقال بأنه لا موضوع لي العلم أو لا ضرورة لوجود الموضوع الواحد. عندما نقول الموضوع الواحد أي نقصد الموضوع الجامع الذاتي المقولي كما عبرنا سابقا. ووصلنا إلى هذه النقطة، قلنا سنتحدث أو أشرنا إلى العرض الذاتي والعرض الغريب والذي أشرنا إليه قبل قليل. إذن الاختلاف في تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب. إذن نرجع ونقول الأمر الثاني الذي حصل منه ونشأ منه الالتباس والتشويش على الوجدان وعلى الارتكاز، بحيث لم يلتفت إلى الأمر الوجداني والأمر الارتكازي، هو وجود أمرين. الأمر الأول تحدثنا عنه وهو الخلط بين مرحلة التدوين ومرحلة الذات، والأمر الثاني هو الخطأ في تفسير العرض الذاتي. الآن ما هو العرض الذاتي؟ إذن ندخل في العرض الذاتي والعرض الغريب، هذا عنوان رئيس ندخل في بحث هذا العنوان وما يفيد في المقام. نقول كما قلنا وأشرنا قبل قليل بأننا عرفنا بالقاعدة الفلسفية التي تشير أن لكل علم موضوعان يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وقد ذكر في العرض الآن يبحث عن عوارضه الذاتية وقد ذكر في العرض هذه العوارض الذاتية. ما هو العرض الذاتي؟ وقد ذكر في العرض أي الوصف، أنت حتى تكون القضية واضحة عندك ربما يكون ذكر بعض العناوين بعض المصطلحات لا يناسب لنقل المادة العلمية أو الطرح العلمي أو الاصطلاح العلمي الأصولي، لكن نحن نريد أن نجمع بين الاصطلاح وبين الفهم والبيان للمادة وللمطلب. فإذا كان الإشكال في جانب فإن شاء الله نبغي الفائدة في الجانب الآخر، إذا كان الإشكال بلحاظ وفي لحاظ فنبغي الفائدة باللحاظ الآخر وفي اللحاظ الآخر. إذن نقول وقد ذكر في العرض أو في الوصف العرض الوصف عدة تعريفات. ما هو العرض؟ ومنه نقول العرض الذاتي والعرض الغريب. والمشهور أي التعريف المشهور هو أن العرض، قال في المشهور عرف العرض بأنه عرض ذاتي وعرض غريب. والعرض الذاتي هو الآن الكلام أو هذا البيان لتعريف المشهور. العرض الذاتي هو ما يعرض على الشيء، لاحظ العرض الذاتي هو الذي يعرض على الشيء بلا واسطة أو مع واسطة مساوية. احفظ هذه، إذن التعريف المشهور تشهور الحكماء، إذا لم يكن نقول التعريف المسلم به أو المجمع عليه، لنقول التعريف المشهور عند الحكماء. أما عندما نجمع بين الحكماء وبين أهل الأصول يبقى طبعا عنوان المشهور هو الراجح في المقام، لأن أهل الأصول بصورة عامة أو كثير من علماء الأصول اختلفوا مع الحكماء في التعريف، وهذا هو مورد الكلام إن شاء الله. إذن ذكر في العرض تعريفات، وتعريف المشهور يشير إلى أن العرض الذاتي هو ما يعرض هو ما يعرض على الشيء. العرض الذاتي هو العرض أو الوصف الذي يعرض على الشيء بلا واسطة. لاحظ ما هو العرض الذاتي؟ هو العرض أو الوصف الذي يعرض على الشيء بلا واسطة أو مع واسطة مساوية. إذن أي وصف، أي عرض يعرض على الشيء بلا واسطة أو بواسطة مساوية فهو عرض ذاتي. أما العرض الغريب فهو العرض الذي فهو العرض أو الوصف الذي يعرض على الشيء، لاحظ، بواسطة أمر. ماذا بقي؟ بواسطة أمر أخص أو أعم، حتى نخرج هذا مقابل المساوي، بواسطة أمر أخص أو أعم. وهذا الأمر يعني سواء كان داخليا نقصد به جزءا من الماهية أم خارجيا أو مباينا، أي غير متحد مع الشيء أصلا، إذن ذكرنا أخص، ذكرنا أعام، ذكرنا المباين، هذا مقابل الذاتي، ذكرنا هناك مساوي. وذكرنا في العرض الغريب بواسطة مقابل ما ذكرنا في العرض الذاتي بلا واسطة. لاحظ، إذن الفرق، العرض الذاتي ما يعرض على الشيء بلا واسطة، العرض الغريب ما يعرض على الشيء بواسطة. العرض الذاتي ما يعرض على الشيء قلنا بلا واسطة، وما يعرض على الشيء بواسطة لكن تكون الواسطة مساوية. أما في العرض الغريب فهو ما يعرض على الشيء بواسطة على كل الأحوال، وشرط أن تكون الواسطة غير مساوية، أي إما أن تكون أخص أو أعام أو تكون مباينة، ولا فرق في هذا أن تكون الواسطة جزءا من الماهية أو ليست بجزء، أم يعني سواء كانت أمرا داخليا، أي نقصد جزءا من الماهية، أو كانت أمرا خارجيا. هذا في العرض الغريب. نقول إذن، نقول ما دامت القضية لنقل جديدة، هذا مصطلح جديد علينا في البحث في الأصول، نقول العرض الذاتي هو ما يعرض على الشيء بلا واسطة أو مع واسطة مساوية. أحفظ هذه، هذا تعريف الحكماء، مشهور الحكماء، مشهور العلماء، مشهور المحققين. أما العرض الغريب هو ما يعرض على الشيء بواسطة أمر أخص أو أمر أعام أو أمر مباين، بواسطة أمر أخص أو أعام داخليا أم خارجيا أو مباينا. نقول أخص من أي شيء وأعام من أي شيء. أخص، لاحظ، ما يعرض على الشيء بواسطة أمر أخص، يعني الواسطة، هذه الواسطة هي أخص من ذي الواسطة، من الشيء، وهذه الواسطة أعم من ذي الواسطة، أي أعم من الشيء، وهذه الواسطة مباينة للشيء، أي مباينة لذي الواسطة. وسواء كانت الواسطة داخلية أم خارجية، أي سواء كانت جزءا من الماهية أو ليست بجزء، أيضا ماذا نقصد داخلية أو خارجية؟ نقول داخلية من الشيء، من ذي الواسطة، أي نقصد جزءا من ماهية الشيء، من ماهية ذي الواسطة، أي الواسطة هي جزء داخلي من ماهية ذي الواسطة أو من ماهية الشيء، والواسطة هي جزء خارجي أو هي خارجي أو هي خارجة بصورة أدق، هي خارجة عن ماهية الشيء، خارجة عن ماهية ذي الواسطة. وفي المباين نقول الواسطة تباين ذي الواسطة، تباين الشيء. من هذا التعريف نستطيع الآن أن لنقل أن نستظهر أمرين، أمر أول وأمر ثاني، أو نستظهر نقطتين. الأولى أن العرض ذاتي، أن العرض ذاتيا إذا كان مع واسطة مساوية، طبعا يكون ذاتي إذا كان بدون واسطة، هذا شيء أيضا مسلم ومعروف، لكن نريد أن نشير إلى أمرين ربما تفيد أو تكون الثمرة في ذكرهما والإشارة إليهما الآن. نقول أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة، عندما نقول نستظهر أمرين يعني ليس بالضرورة فقط الاستظهار لهذين الأمرين، لا، يوجد أمور أخرى، لكن الآن نريد أن نشير إلى هذين الأمرين. الأمر الأول أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية، سواء كانت الواسطة داخلية أم خارجية. لاحظ، يستفاد من تعريف المشهور، من تعريف الحكماء، أن الواسطة إذا كانت مساوية، هذا من إطلاق التعريف يعرف. قال ماذا؟ قال العرض الذاتي المشهور، قال العرض الذاتي وما يعرض على الشيء بلا واسطة أو مع واسطة مساوية. ماذا نستفاد من هذا؟ يستفاد أن الواسطة إذا كانت مساوية فهو عرض ذاتي، سواء كانت الواسطة داخلية أم خارجية. إذن الأمر الأول الذي يستظهر من تعريف المشهور أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية، أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية سواء كانت الواسطة، لاحظ هكذا تقرأ، إذا كان العرض، إذا كان، أو نقول أن العرض ذاتي أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية، أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية سواء كانت الواسطة داخلية أم خارجية. واضحة؟ أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية سواء كانت الواسطة داخلية أم خارجية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العرض غريب إذا كان مع واسطة غير مساوية، أن العرض غريب، أن العرض غريب إذا كان مع واسطة غير مساوية سواء كانت الواسطة أخاص أم أعام أم مباينة، وسواء كانت الواسطة داخلية أم خارجية، وسواء كانت الواسطة واسطة تعليلية، واسطة ثبوتية، أم كانت واسطة تقييدية، أي واسطة في العروض. مجرد إشارات حتى نعرف أين يختلف المحقق، أو يختلف المحققون، أو يختلف بعض المحققين الأصوليين مع المشهور ومع تعريف المشهور. ولنسبق لنقل الحدث والبحث، فنقول سيثبت عند بعض المحققين الأصوليين ما يخالف لنقل الأمر الأول، وهو أن العرض ذاتي. الأمر الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية سواء كانت الواسطة داخلية أم خارجية. سيشير البعض أو يقول بعض محققين الأصوليين أو يتبنى ويبني بعض المحققين الأصوليين على أن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية شرط أن تكون الواسطة داخلية، أما إذا كانت مساوية خارجية فالعرض ليس بذاتي بل هو من العرض الغريب. فإذا أثبت الأصولي، لاحظ حتى نريد أن نرسخ الفكرة ونعرف إجمال الفكرة أين تكون، حتى نعرف أين البحث وكيف نسير وإلى أين نريد، من أين نبدأ ولا أين نريد أن نصل. وهذه قضية مهمة في البحوث، يعني أنا أرجو من الجميع عندما يتصدى للبحث والتدريس أن يفهم هو أولا ماذا يريد وما هو المطلب وما هو الطريق والاستدلال والبرهان وأين يريد أن يصل وما هي النتيجة. فهذه الخلاصة للبحوث، المعنى الإجمالي، المعرفة الإجمالية للبحث بهذه الصورة فيها ثمرة وثمرة كثيرة وأساسية. إذن نقول سيختلف البعض، لذلك قلنا استظهرنا الأمر الأول والثاني. فإذا ثبت بأن العرض ذاتي إذا كان مع واسطة مساوية، شرط أن تكون الواسطة داخلية، أي إذا ثبت عندي بأن الواسطة إذا كانت مساوية خارجية فإن العرض ليس من العرض الذاتي بل هو من العرض الغريب. ففي هذه الحالة ماذا يقال عن تعريف المشهور أو تعريف الحكماء بأن العرض هو ما يعرض على الشيء بلا واسطة أو مع واسطة مساوية؟ سيقال بأن هذا التعريف، ماذا تقولون، غير مانع أو غير جامع؟ ستقولون بأن هذا التعريف غير مانع. لماذا غير مانع؟ لأنه أدخل الواسطة المساوية الخارجية، بينما عندنا، يعني نقول عند المحقق الذي يثبت عنده خلاف هذا، بينما عندك أنت كمحقق أو عندي كمحقق، لو ثبت عندي يثبت عندي بأن لو ثبت بأن الواسطة المساوية الخارجية لا تحقق ولا يصدق في موردها العرض الذاتي بل هو عرض غريب، وتعريف المشهور يدخل هذه الواسطة المساوية الخارجية، إذن هو هذا التعريف غير مانع، لم يمنع هذه الحصة واعتبرها من العرض الذاتي، بينما ثبتت عند بعض المحققين هي من العرض الغريب. الأمر الثاني، قلنا أن العرض غريب إذا كان مع واسطة غير مساوية، سواء كانت الواسطة أخاص أم أعام أم مباينة. وسواء كانت داخلية أم خارجية، وسواء كانت واسطة تعليلية ثبوتية، واسطة تعليلية أي واسطة ثبوتية، واسطة في الثبوت، أم كانت واسطة تقييدية أي واسطة في العروض. وسيأتي الكلام عن بعض معاني هذه العناوين. إذن عندي الأمر الثاني، ماذا يستظهر من تعريف المشهور؟ أن العرض غريب إذا كان مع واسطة غير مساوية، كما بينا قال العرض الغريب هو ما يعرض على الشيء بواسطة أمر أخاص أو عام، داخليا أم خارجيا أو مباينا. الآن نقول لو أنت كمحقق أو أي محقق من الأصولين ماذا ثبت عنده؟ ثبت عنده أن ثبت عنده أن الواسطة إذا كانت واسطة تعليلية، أن الواسطة إذا كانت واسطة تعليلية فإن العرض ذاتي، لاحظ، فإن العرض ذاتي سواء كانت الواسطة مساوية أو أعام أو أخص. إذن يعني لنقول النتيجة من هذا الكلام، نقول إذا ثبت عند المحقق، عند الأصولي، عند الحكيم، عند الفلسفي، إذا ثبت عنده بأن الواسطة إذا كانت واسطة تعليلية فإن العرض عرض ذاتي حتى لو لم تكن الواسطة مساوية، فإن العرض عرض ذاتي حتى لو لم تكن الواسطة مساوية، يعني العرض عرض ذاتي حتى لو كانت الواسطة أعم أو كانت الواسطة أخاص أو لنقول أو كانت الواسطة مباينة، ما دامت هي تعليلية فإذن العرض ذاتي. نأتي إلى تعريف العرض، نقول تعريف العرض يشير إلى هذه الواسطة المباينة أو الأخاص أو الأعام، ويعتبرها هذه من ضمن ما يدخل في تعريف العرض الذاتي إذا كانت الواسطة تعليلية، واسطة تعليلية أعام أو واسطة تعليلية أخاص أو واسطة تعليلية مباينة. على كل الأحوال لنقول على كل هذه الحصص أو بعض هذه الحصص فإنها تعتبر من العرض الذاتي. فهل هذه داخلة في تعريف العرض الذاتي المشهور؟ لاحظ، هو ما يعرض على هذا التعريف المشهور، هذا التعريف المشهور هو ما يعرض على الشيء بلا واسطة أو مع واسطة مساوية، لم يتحدث عن واسطة أعم أو أخص أو مباينة، بل أكثر من هذا في العرض الغريب ذكر وقال في العرض الغريب هناك تكون الواسطة أخص أو أعم أو مباينة. لاحظ، إذن بالنسبة إلى تعريف العرض الذاتي فإن الحكماء أو التعريف المشهور لا يشمل الواسطة التعليلية الأخص أو الواسطة التعليلية الأعم أو الواسطة التعليلية المباينة، إذن لا يشمل إذن هذا التعريف بناء على هذا المبنى، بناء على أن المحقق يصل إلى هذه النتيجة بأن الواسطة التعليلية تدخل ضمن العرض الذاتي أو تدخل في تعريف العرض الذاتي، والحكيم أو الفيلسوف أو تعريف المشهور لا يدخل هذه الحصص، إذن هو تعريف غير جامع. إذن مرة يكون تعريف العرض الذاتي غير مانع ومرة يكون تعريف العرض الذاتي غير جامع، هذا هو الموضوع وأصل الموضوع والبحث. كلام كثير، ونحن كما انتهج السيد قدسة نفسه الزكية سيد محمد باقر أخذ لنقل الزبدة لو صح التعبير أو الفكرة الأعمق الأشمل التي فيها نوع من السعة الدقة الفكرة العمق أي شيء تريد أن تعبر، فأخذ وأشار وذكر ما ذكره المحقق العراقي قدست نفسه المحقق العراقي. إذن الكلام مع المحقق العراقي. المحقق العراقي: اعترض المحقق العراقي على تعريف المشهور بما حاصله. ما هو حاصل اعتراض المحقق العراقي؟ ماذا قال المحقق العراقي؟ المحقق العراقي أشار إلى هذا الأمر، قال إن الأعراض، الكلام قلنا العرض أو الوصف، لذلك نحن نقدم نؤخر، أنت تكون إن شاء الله عندك القضية واضحة، أنا أيضا أكرر لنفسي وللطالب إن شاء الله. نقول إن الأعراض، إن الأوصاف، إن الأوصاف، إن الأعراض، إن الأوصاف والأعراض المنتسبة إلى شيء، عرض ينتسب إلى شيء، عرض يضاف إلى شيء، هذا الانتساب، الأوصاف المنتسبة إلى شيء تتصور على أحد صور، على أحد صور أو على إحدى الصور. إذن نقول إن الأوصاف أو الأعراض المنتسبة إلى شيء تتصور على إحدى صور. ما هي الصور المتصورة في المقام؟ الصورة الأولى الذاتي هذا نقول الكلام في العرض الذاتي، فلا بأس بأن الآن نسميه نقول العرض الذاتي، والعرض الذاتي ولو فيه يكون نوع من التسامح ضمن هذه المرحلة الدراسية، وإلا يعني حسب اللحاظ وحسب الحمل ممكن أن نقول العرض الذاتي، هذه تختلف، لكن لا بأس بأننا قلنا لتوصيل الفكرة ما دام الكلام في العرض. ونقول الآن نقول العرض الصورة الأولى، العرض الذاتي من الذاتي في الكتاب الكليات الخمس، الذاتي في الإيساغوجي، إذن ذاتي في الكليات الخمس، الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام، هذا ما نذكره من المنطق. هذه هي الكليات الخمس. فعندي الصورة الأولى الذاتي في كتاب الكليات الخمس، والصورة الثانية أيضا الذاتي في كتاب البرهان، ويأتي الصورة الثالثة والرابعة والخامسة إلى الصورة السابعة. نأتي إلى الصورة الأولى، الصورة الأولى الذاتي في كتاب الكليات الخمس، وفي هذه الصورة يكون العرض، يكون الوصف، يكون العرض الوصف منتزعا، لاحظ منتزعا عن مرحلة ذات الشيء، فيوصف الشيء بالعرض، فيوصف الشيء بالعرض، فيوصف الشيء بالوصف باعتبار العرض جزءا من الشيء ووصفا داخليا له. أيضا نعطي ضمن هذه المرحلة لتقريب الفكرة أيضا عند المتكلم والمتحدث وعند السامع، لا بأس بأن نطرح هذا المثال أيضا لتقريب الفكرة، قلنا نقول اتصاف الإنسان، مثال اتصاف الإنسان الشيء بالنطق، فنقول الإنسان، نصف الإنسان ناطق، نحمل على الإنسان بأنه ناطق، نسند النطق إلى الإنسان، اتصاف الشيء، اتصاف الإنسان بالنطق، أي النطق هو عبارة الآن في هذا المثال عبارة عن عرض ووصف، نصف الإنسان بأنه ناطق، أليس بي صحيح هذا الكلام؟ نقول الإنسان ناطق أو الإنسان الناطق. إذن اتصاف الإنسان، اتصاف الشيء بالنطق، العرض أي بالنطق أي بالعرض أو بالوصف وهو النطق أو الناطق، فيقال الإنسان ناطق. أو الإنسان الناطق، طبعا جملة غير تامة تحتاج إلى شيء. ومثال آخر اتصاف الإنسان، اتصاف الشيء بالعرض بالوصف بالحيوانية، فيقال الإنسان حيوان أو الإنسان الحيوان. نقرأ مرة أخرى، نشير نقول يكون العرض في الصورة الأولى، يكون العرض أو الوصف منتزعا عن مرحلة ذات الشيء، فيوصف الشيء بالعرض باعتبار العرض جزءا من الشيء ووصفا داخليا له، إذن لا يوجد واسطة في المقام. إذن هذا الشيء أو هذا الوصف أو هذا العرض عرض على الشيء، عرض على الأمر، عرض على الشيء دون واسطة، إذن هو من العرض الذاتي، هو ما يعرض على الشيء بدون واسطة أو بواسطة مساوية كما أشرنا قبل قليل. الصورة الثانية الذاتي في كتاب البرهان، الذاتي في كتاب البرهان. أيضا قلنا للتوضيح وضمن هذه المرحلة إذن والكلام في العرض، فنقول العرض الذاتي في كتاب البرهان كما قلنا في الصورة الأولى، العرض الذاتي في كتاب الكليات الخمس، وهنا العرض الذاتي في كتاب البرهان. وفي هذه الصورة الثانية يكون العرض الوصف منتزعا عن أمر خارج عن ذات الشيء، منتزع ليس عن ذات الشيء كما في الصورة الأولى، وإنما عن أمر خارج عن ذات الشيء، ولكن هذا الأمر من اقتضاءات الذات، من ملازمات الذات، من مقارنات الذات، من اقتضاءات الذات. عندما توجد الذات، وجود الذات يقتضي وجود هذا الشيء، بالرغم من أن هذا الشيء ليس من ذات الذات، ليس من ذات الشيء، ليس جزءا من الشيء، ليس جزءا من الذات، لكنه من اقتضاءات الذات. إذا وجدت الذات وجد هذا الشيء، وجد هذا الأمر الخارجي أو هذا الأمر الخارج. إذا وجدت الذات أو وجود الذات يقتضي وجود هذا الأمر. لاحظ، إذن في الصورة الثانية يكون العرض أو الوصف منتزعا عن أمر خارج عن ذات الشيء، ولكن هذا الأمر من اقتضاءات الذات، من اقتضاءات ذات الشيء، بحيث أن ثبوت ذات الشيء يكفي وحده لاتصاف الشيء بالعرض. لاحظ، بحيث أن ثبوت ذات الشيء يكفي وحده، ثبوت هذا الشيء، ثبوت ذات الشيء يكفي وحده لاتصاف الشيء بالعرض، وهو العرض أي شيء، هذا الأمر الخارج، لاتصاف الشيء بالعرض بلا حاجة إلى جهة خارجية، بلا حاجة إلى جهة خارجية، بلا حاجة إلى واسطة. الآن مثال، النار، وجود النار يستلزم وجود الحرارة، وجود النار يستلزم وجود الحرارة، وجود النار يقتضي الحرارة، النار تقتضي الحرارة، لكن الحرارة لا تدخل في تعريف النار، أي نقصد في حقيقة النار، في ذات النار. الحرارة ليست من أجزاء النار، الحرارة شيء خارج عن النار، الماء له تعريف، له حقيقة، له جنس وفصل، وتدخل الحرارة على النار، تعرض الحرارة على النار، هل يكون ويكون الماء حارا؟ هل تدخل الحرارة في تعريف الماء؟ مجرد أيضا هذا المثال للتقريب. إذن كما أن الحرارة لا تدخل في تعريف الماء، وليست هي، وليست جزءا من أجزاء الماء ومن ماهية الماء ومن ذات الماء، مجرد حتى نقرب الفكرة، أيضا نقول هنا بأن الحرارة ليست جزءا من أجزاء النار، ولا تدخل في ما ليست جزءا من أجزاء النار، ولا تدخل في ماهية النار، وليست من ذات النار، وإنما هي ملازمة للنار، إنما هي من اقتضاءات النار. إذن عندي نار، إذا ثبتت النار تثبت الحرارة، إذا وجدت النار وجدت الحرارة، وجود النار يقتضي وجود الحرارة، النار تقتضي الحرارة، والحرارة أمر خارج، لكن مع هذا نصف، لاحظ، الحرارة تنتزع من الذات، من وجود الذات، ليس من الذات، وإنما من اقتضاءات الذات هو، ومن هذه الحرارة ننتزع الصفة والعرض لأي شيء للنار، فنصف النار بهذا الشيء الخارج دون أن نحتاج إلى واسطة. ثبوت النار كافي في ثبوت الحرارة، وثبوت النار كافي في اتصاف النار بالحرارة. واضح المسألة؟ ثبوت النار يقتضي ثبوت الحرارة، وثبوت النار يكفي في اتصاف هذه النار بأنها حارة. إذن نقول الثانية، الصورة الثانية، يكون العرض أو الوصف منتزعا عن أمر خارج عن ذات الشيء، ولكن هذا الأمر من اقتضاءات الذات، ذات الشيء، بحيث أن ثبوت ذات الشيء يكفي وحده لاتصاف الشيء بالعرض بلا حاجة إلى جهة خارجية، بلا حاجة إلى واسطة. مثال اتصاف النار، هي الشيء في المقام، اتصاف النار الشيء بالحرارة أي بالعرض بالوصف، فيقال النار حارة. وأيضا مثال آخر، هذا أيضا يتكرر عليكم، اتصاف الأربعة الشيء، العدد الأربعة بالزوجية بالعرض بالوصف، وصف الزوجية، تقول الأربعة زوج. اتصاف الأربعة بالزوجية يقبل القسمة على اثنين أو ينقسم إلى متساويين. اتصاف الأربعة الشيء بالزوجية أي بالعرض بالوصف بوصف الزوجية بالزوجية، اتصاف الأربعة بالزوجية فيقال الأربعة زوج. وجود الأربعة يقتضي وجود القسمين المتساويين، يقتضي زوجية أو يقتضي وجود الزوجية، ووجود الأربعة يكفي في اتصاف الأربعة بالزوجية، وجود ذات الأربعة يكفي في اتصاف الأربعة بالزوجية. إذن عندي الذاتي في كتاب الكليات الصورة الأولى، والصورة الثانية الذاتي في كتاب البرهان. الصورة الثالثة، الكلام كل الكلام في العرض، الصورة الأولى العرض الذاتي في كتاب الكليات، والصورة الثانية العرض الذاتي في كتاب البرهان. الآن العرض بواسطة خارجية تعليلية، وبعد ذلك العرض بواسطة خارجية تقييدية. فإذا لم نذكر العرض المسألة واضحة عندكم. إذن عندي الصورة الثالثة، نعطيها أيضا عنوان بواسطة خارجية تعليلية. قبل قليل أشرنا وأشكلنا على تعريف المشهور، وذكرنا واسطة تعليلية، واسطة ثبوتية. إذن الثالثة واسطة خارجية تعليلية، أي أو واسطة ثبوتية. إذن أعطي عنوان الصورة الثالثة، هي لنقل العرض بواسطة خارجية تعليلية أو العرض بواسطة ثبوتية. ماذا نقصد واسطة خارجية تعليلية أو الواسطة الثبوتية، أو ماذا نقصد بالعرض بواسطة خارجية تعليلية أو العرض بواسطة ثبوتية، أو العرض مع واسطة خارجية تعليلية أو العرض مع الواسطة الثبوتية؟ هذه الصورة الثالثة، نلتفت جيدا، معلومات جديدة يجب أن نلتفت جيدا. يكون العرض الوصف عرضا طبعا. أين يكون عرضا؟ يكون عرضا على الشيء، على ذات الشيء، لكن الآن ليس من ذاته، ليس من ذات الشيء، أو ليس بوجود الشيء فقط، لا، وإنما وجود الشيء لا يكفي في عرض أو في عروض هذا العرض عليه، أو في إضافة، لا يكفي في إضافة هذا العرض عليه، ولا يكفي في اتصافه بالعرض، لكن يحتاج إلى واسطة، فيكون العرض أو الوصف عارضا على الشيء، على ذات الشيء بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء. هذا أولا. إذن هنا في الصورة الثالثة عندي واسطة، إذن عندي شيء، عندي ذات، عندي شيء، هذا أولا، وعندي واسطة، هذا ثانيا، وعندي عرض أو وصف، هذا ثالثا. إذن يكون العرض الوصف عارضا بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء. هذا القضية، هذه القضية واضحة. أنتقل إلى خطوة أخرى. هذه الواسطة، لاحظ، تكون الواسطة أو هذا الأمر الخارج، الواسطة قلنا هي عبارة عن أمر خارج، عن أمر خارج عن ذات الشيء. لاحظ، قلنا في الصورة الثالثة بواسطة خارجية، واسطة ذكرنا هنا نقصد واسطة، إذن ليس من ذات الشيء، وليس بذات الشيء، وليس ذات الشيء كافي، ليس ذات الشيء كافيا في الاتصاف وفي العروض، وإنما نحتاج إلى واسطة. إذن يوجد واسطة خارجية، لأن هذه الواسطة هي أمر خارجي، لذلك قلنا يكون العرض أو الوصف عارضا بواسطة أمر خارجي عن ذات الشيء. وتكون الواسطة واسطة تعليلية، إذن عندي واسطة وخارجية لأنها بأمر خارج عن ذات الشيء، وتعليلية. ماذا نقصد بالتعليلية؟ أيضا ضمن هذه المرحلة وضمن هذا البحث نقول نقصد بها، نقصد واسطة تعليلية أي تقتضي ثبوت العرض، لاحظ، تقتضي ثبوت العرض لنفس الشيء، أي لنقل يستبطن هذا الكلام أنها لا تقتضي ثبوت العرض لذاتها، تقتضي الواسطة عندما نقول تعليلية هي علة في اتصاف الذات بالعرض، وهي لا تصف بالعرض، هي ليست المعروض للعرض، وإنما المعروض للعرض هو الذات، وإذا وصفت على نحو المجاز، على نحو التسامح، على نحو التبع، هذا شيء آخر. لاحظ، إذن حتى نكمل العبارة، نحن أيضا سجلنا إضافة حتى تكون المسألة واضحة، لكن مجرد أردنا أن، لو صح التعبير، ندغدغ ونحرك الأفكار والأذهان قبل أن نذكر ما سجلنا. نقول وتكون شروط هذه الواسطة، تكون هذه الواسطة هي الأمر الخارج، واسطة خارجية، وتكون هذه الواسطة أو الأمر الخارج واسطة تعليلية، أي تقتضي ثبوت العرض لنفس الشيء، فيكون الشيء، لاحظ هذا هذه العبارة تكون هي الموضحة، فيكون الشيء هو المعروض للواسطة. في المصطلحات العامة نقول المعرض يعرض عليه الأشياء، هنا نقول المعروض، فيكون الشيء هو المعروض للواسطة. الواسطة ليست هي المعروض، وإنما الشيء هو المعروض. ما هو فائدة الواسطة؟ واسطة تعليلية، علة في ثبوت العرض لنفس الشيء، لذلك سميت واسطة ثبوتية، هي تثبت وتقتضي ثبوت العرض لنفس الشيء، تقتضي ثبوت، إذن هي واسطة ثبوتية، عملها لو صح التعبير ووظيفتها ثبوت العرض لنفس الشيء لذي الواسطة. لو صح التعبير كسيارة الحمل تحمل الشيء، تنقل الشيء من مكان، من جهة إلى جهة أخرى، بعد أن تنزل تلك البضاعة تصل إلى تلك الجهة الثانية، وتكون هذه البضاعة في هذا المخزن، تكون هذه البضاعة على هذا الأرض، على هذه البقعة، على هذه القطعة ونحوها من الأمثلة، مجرد للتقريب. إذن هذه السيارة، هذه المركبة، مركبة الحمل، نقلت هذا الأمر، نقلت هذا الشيء من مكان إلى مكان، انتهى دور هذه المركبة أو السيارة. إذن نقول واسطة خارجية تعليلية، واسطة ثبوتية، يكون العرض أو الوصف، الكلام في الصورة الثالثة، يكون العرض أو الوصف عارضا بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء، وتكون الواسطة أو الأمر الخارج واسطة تعليلية، وتكون الواسطة واسطة تعليلية، أي تقتضي ثبوت العرض لنفس الشيء، فيكون الشيء هو المعروض للواسطة، سواء كانت، لاحظ هذه الصورة الثالثة، سواء كانت الواسطة أعام أم أخاص أم مساوية أم مباينة. مثال هذا اتصاف الماء، وهو الشيء أو الذات، ذات الشيء أو هو ذو الواسطة، نعم، اتصاف الماء، الشيء ذو الواسطة، بأي شيء يتصف؟ بالحرارة، الحرارة هي العرض، هي الوصف، بالحرارة، بالعرض، بالوصف، بواسطة المجاورة. فمجاورة الماء للنار، لاحظ، بسبب هذه المجاورة، فالمجاورة، لاحظ عنوان المجاورة، التفت جيدا، دقق في هذه العبارة، المجاورة، عنوان المجاورة، معنى المجاورة، وصف المجاورة، حقيقة المجاورة، لاحظ، هي الواسطة التي نقلت، لو صح التعبير، نقلت الحرارة من النار إلى الماء. أو هي السبب التي نقلت الحرارة من الماء إلى الجسم الآخر، إلى اليد، شعرنا بالحرارة، إلى اليد، إلى الفاكهة الفلانية، إلى الطعام الفلاني، إلى الوعاء الفلاني، إلى القدر، إلى الآنية، بالمجاورة. والمجاورة لا تتصف بالحرارة، وإنما الماء يتصف بالحرارة، أو اليد تتصف بالحرارة، أو القدر يتصف بالحرارة. إذن لاحظ، المجاورة كانت هي السبب في اتصاف الماء بالحرارة بواسطة، قلنا المجاورة، أي مجاورة الماء للنار، أو بواسطة المجاورة، مجاورة اليد للماء، إذا كانت الحرارة من يعني إذا كنا نشعر بحرارة الماء. كيف نشعر بحرارة الماء؟ نقرب اليد إلى الماء، أو نضع اليد في الماء، أو نجاور اليد أو الإناء أو أي شيء آخر لقياس الحرارة أو لمعرفة حرارة الماء. فبالمجاورة نعرف الحرارة، بالمجاورة يتصف الماء بالحرارة، وبالمجاورة تتصف اليد بالحرارة، مرة الحرارة من النار ومرة الحرارة من الماء، هذه حسب الأمثلة التي تذكر. لكن هنا نلتزم بأن اتصاف الماء الشيء بالحرارة العرض بواسطة المجاورة، فالمجاورة واسطة تعليلية، واسطة ثبوتية، والذي اتصف بالحرارة حقيقة من؟ هو الماء، ليست المجاورة، ليست مجاورة الماء للحرارة، أو المجاورة للحرارة هي التي اتصفت، المجاورة ليست هي المتصفة بالحرارة، وإنما الماء هو الذي اتصف بالحرارة. فنقول الماء حار بواسطة المجاورة، فالمجاورة واسطة خارجية تعليلية، المجاورة ليست من ذات الماء، لا تدخل في تعريف الماء، لا تدخل في حقيقة الماء، لا تدخل في ذات الماء، ليست من أجزاء الماء، فهي واسطة خارجية تعليلية. بعدها الصورة الرابعة الواسطة الخارجية التقييدية. إذن عندي واسطة خارجية تعليلية هي واسطة ثبوتية، بعد ذلك واسطة خارجية تقييدية وهي واسطة في العروض أيضا خارجية، وعرفنا معنى الخارجية. هنا قلنا تعليلية ليس لها شغل إلا أنها تعمل على أن يتصف الشيء بهذا العرض أو بهذا الوصف. أما الواسطة الخارجية التقييدية لا، هي ستتصف ومنها هي التي يعرض عليها أو هي التي يعرض عليها الوصف أو العرض، وبعد ذلك هل يعرض هذا على الذات وعلى الشيء هذا كلام آخر. إذن عندي الصورة الرابعة بواسطة خارجية تقييدية. ويأتي تأتي الصورة الخامسة أيضا واسطة تقييدية، لكن ستكون واسطة تقييدية داخلية. فإذا عندي حتى نحفظ الذاتي في باب الكليات الخمس، الذاتي في باب البرهان أو في كتاب البرهان، وواسطة خارجية تعليلية أو بواسطة خارجية تعليلية الصورة الثالثة، الصورة الرابعة بواسطة خارجية تقييدية، والصورة الخامسة بواسطة داخلية تقييدية، والرابعة والخامسة تجمع بواسطة تقييدية. وهذه التقييدية مرة تكون واسطة تقييدية خارجية وواسطة تقييدية داخلية حتى تكون صورة رابعة وخامسة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.